من النساء دواعي أمنية عدم التجمع عند البوابة. من ترج بعد المأتم لا يسمح لها بالعودة مرة أخرى. التأني عند الخروج. رحم الله من ذكر القائمة فقام. صلوا على محمد وآل محمد. تقدموا الإمام رحمه الله عليكم. تقدموا.
صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن يا غريب يا مظلوم كربلاء يا ليتنا فوز فوزا عظيما. صاحبته من خير الرجال صحابة غر فطاب الصحب والمصحوب أساد ملحمة ضراغم غابة لهم بنازلة الوغى ترحيل آل حرب كم بهم قامت على أهل النفاق وقائع وحروب منهم زهير زاهر الأفعال يتلوه برير ومسلم وحبيب قال اذهبوا وانجوا ونجوا أهل بيتي إنني وحدي أنا المطلوب فأبت نفوسهم الأبي النية عند ذا. أي والله يتركون الحسين. فأبت نفوسهم الأبية عند ذا أن يتركوه مع العدا ويؤوب ماذا يقول لنا الورى ونقوله لهم وما عنا يجيب إنا تركنا شيخنا وإمامنا حاشاكم يا أنصار أبي عبد إنا تركنا شيخنا وإمامنا بين العدا وحسامنا مغروب أقابل الدنيا وربع مسكونها أحسن بالسبعين صبطا حضابا صار بوزين العبا سيدي وبالشرف على المخلوق سا من حضابا صار بوزين العبا سيدي وبالشرف على المخلوق جاء من مثلهم بالنفس والروح جاء دون ابو السجاد نور عيون لو مصطفى ما هجر مكة ولا عنها جف جانهم بالطاف وجه بيض ريح طيب منه شمون أبها ليل والعليا اعتلون بها ليل والعليا اعتلون الريحانة الهادي في دم يا حف يا حف زينب محضرة اي والله يا حف زينب ما تسمع بذنها شتم أبوها لكنما الأمر والمرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. من غرر حكم سيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: العلم حجاب من الآفات. آمنا بالله، صدق سيدنا ومولانا ابن عم رسول الله، صلوا عليه وآله. هذه الكلمة لأمير المؤمنين سلام الله عليه يبين من خلالها أن العلم والثقافة التي هي مظهر من مظاهر العلم ينبغي أن تكون حجاب للمجتمع من الآفات ومن المشاكل التي قد تودي بالمجتمع من الناحية العقدية أو من الناحية الفكرية. وحديثنا فعلا سيقع حول هذا الجانب، حول الظواهر الثقافية التي يمكن تصيدها من مجتمعنا، مجتمع الداخلي على وجه الخصوص داخل الدائرة الإمامية أو المجتمع الإسلامي بوجه عام. وحديثنا حول هذا العنوان يقع ضمن ثلاثة محاور. المحور الأول نتحدث فيه عن تعريف الظاهرة الثقافية، ما المقصود بالظاهرة الثقافية وما هو فرقها عن السمة أو الصفة الثقافية. المحور الثاني نتحدث فيه عن بعض الظواهر الثقافية العامة، والمحور الثالث نتحدث فيه عن ظواهر نخبوية فردية. نبدأ بالمحور الأول، ما المقصود بالظاهرة الثقافية؟ حتى نعرف الظاهرة الثقافية من الجيد أن نتعرف على الظاهرة الاجتماعية أولا. حينما نقول هذه ظاهرة اجتماعية، مثلا نقول الطلاق ظاهرة اجتماعية، الخصومة ظاهرة اجتماعية، التراحم بين المجتمع ظاهرة اجتماعية، ما هو الفارق بين الظاهرة الاجتماعية وبين السمة أو الصفة الاجتماعية؟ يقولون الفارق هو هذا، أن السمة أو الصفة الاجتماعية لا تنفك عن المجتمع، يعني لابد تكون موجودة، بينما الظاهرة الاجتماعية قد تنوجد وقد لا تنوجد. مثلا إذا نتكلم عن المجتمع نقول سمة الحياة أن المجتمع حي، هذه صفة لأنها لا تنفك عن المجتمع، كل مجتمع موجود لابد أن يكون حيا فاعلا متفاعلا، إذن هذه نسميها صفة اجتماعية لأنها لا تنفك عن أي مجتمع. بينما لما نقول الخصومة الاجتماعية أن هذا المجتمع مجتمع متخاصم، هذه سموها ظاهرة. لماذا؟ لأنها قد تنفك عن المجتمع، قد تشوف مجتمع غير متخاصم. فما طول الشيء ممكن أن ينفك نسميه ظاهرة، أما إذا ملتصق لا يزول عن المجتمع نسميه صفة. تعالوا نأخذ أمثلة حية حتى نفهم هذا المعنى أكثر. النبي صلى الله عليه وآله حينما جاء إلى المجتمع المدني وجده مجتمعا متخاصما، كانت هناك حروب طويلة بين الأوس والخزرج، فاستطاع النبي صلى الله عليه وآله أن يعالج هذا الأمر ويجعل من المجتمع المدني مجتمع متراحم، مجتمع متكاتف. القرآن الكريم يصف لنا هذا المجتمع الذي أوجده النبي صلى الله عليه وآله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن صفة المحبة ولين القلب وكون النبي صلى الله عليه وآله مبادر للإصلاح الاجتماعي استطاع أن يولد هذه الحالة في المجتمع. إذن ظاهرة التراحم، ظاهرة المحبة، هذه ظاهرة اجتماعية. لماذا؟ لأنها لم تكن موجودة ثم وجدت. إذن من هنا نفهم أن الظاهرة الاجتماعية قد تنوجد وقد لا تنوجد، بينما السمة الاجتماعية أو الصفة الاجتماعية دائما موجودة لا تنفك عن المجتمع. ومثلنا المجتمع دائما يكون حي، دائما يكون متفاعل. المجتمع الميت نجده فقط في المقابر، أما ما دام مجتمعا حيا فهو دائما يتسم بسمة الحياة، بسمة الفاعلية. لذلك نسمي سمة الحياة صفة اجتماعية، بينما الخصومة أو التراحم نسميها ظاهرة اجتماعية. طيب، إذا فهمنا هذا المعنى تعالوا نطبق هذه الحالة على الظواهر الثقافية والسمات الثقافية. أحيانا أيضا تكون الظاهرة ثقافية وأحيانا تكون سمة ثقافية. شلون؟ لما نتكلم عن ثقافة المجتمع، فكر المجتمع، الثقافة أيضا لها صفات وسمات ولها ظواهر أيضا. من سمات الثقافة الاختلاف. لا يمكن أن تجد مجتمعا متفقا في ثقافة، الناس يختلفون في أمزجتهم في أذواقهم، فدائما الثقافة من سماتها ومن صفاتها الاختلاف. يعني لا يمكن أن تجد مجتمعا ثقافته ثقافة واحدة في كل شيء، الأفكار تختلف، الأمزجة تختلف، الأذواق تختلف. ولذلك يقولون الاختلاف سمة ثقافية وليست ظاهرة ثقافية. بينما هناك أمور ثقافية هي بمثابة الظواهر، مثل يقولون مثلا مثل ظاهرة التذبذب الثقافي أو الانتقاء الثقافي، أنك تشوف شخص انتقائي في ثقافته، يأخذ من الإسلام شيء ويأخذ من الثقافات الإلحادية شيء آخر ويأخذ من الثقافة العلمانية شيء ثالث، هذه يسموها ظاهرة الالتقاط الثقافي. إذن عندنا أيضا في الثقافة سمة وعندنا ظاهرة. السمة شيء لا ينفك عن الثقافة، مثل الاختلاف قلنا دائما كل ثقافة ينتابها حالة اختلاف، بينما الظاهرة شيء يطرأ على الحالة الثقافية. ثقافة المجتمع أصبحت ثقافة التقاطية، المجتمع أصبح يأخذ من هنا وهناك، يأخذ من الإسلام شيء ويأخذ من غير الإسلام شيئا آخر. إذن نسمي هذه الظاهرة الثقافية ظاهرة الانتقاء أو الالتقاط الثقافي. طيب، من بعد هذه المقدمة تعالوا نصل إلى النتيجة المهمة. ما هي أهم ميزات الظاهرة الثقافية إذا فرقنا بين الظاهرة الثقافية والسمة الثقافية؟ ما هي أهم ميزات الظاهرة الثقافية؟ قالوا بأن الظاهرة الثقافية قابلة للعلاج، ما دامت هي شيء لم يكن موجود ثم طرأ وظهر، يعني قلنا الظاهرة الثقافية قد تكون موجودة وقد تكون غير موجودة عكس السمة التي دائما ملتصقة بالشيء. فإذا من الممكن أن تعالج الظواهر الثقافية. فتعالوا في المحور الثاني نتعرض إلى بعض الظواهر الثقافية لنرى هل يمكن لمثل هذه الظواهر أن تعالج أم لا. هنا في الواقع عدة ظواهر ثقافية يمكن تصيدها من مجتمعاتنا المحلية أو مجتمعاتنا الإسلامية بشكل عام. نتعرض إلى ظاهرتين مهمتين. الظاهرة الأولى ما يمكن أن نعبر عنها بثقافة الهدم في قبال ثقافة البناء. يعني هل الحالة الثقافية والخطاب الثقافي الشائع في مجتمعاتنا هو خطاب يبني المجتمع وثقافة تبني المجتمع، أم أنه خطاب يهدم المجتمع وثقافة تهدم المجتمع؟ قد يقول القائل شلون يعني المجتمع ينهدم؟ نقول نعم، الهدم والبناء لا يرتبط فقط بالقضايا المادية، بيت أو عمران أو بناء، تارة نبني تارة نهدم، لا، حتى القضايا المعنوية، حتى القضايا المعنوية قابلة للبناء وقابلة للهدم. قد تبني قلبا مؤمنا تعمره بذكر الله، هذا بناء معنوي. النبي صلى الله عليه وآله إجا إلى المجتمع المكي والمجتمع المدني وكان مجتمعا مهدوما من الناحية العقائدية، تسوده عبادة الأصنام والشرك بالله تعالى. فإجا النبي صلى الله عليه وآله وبنى مجتمعا مؤمنا إسلاميا، بل بنى أمة كاملة. إلى اليوم ما تعيشه الأمة الإسلامية هو من بناء رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن المجتمعات أيضا قابلة للبناء، يعني القضايا المعنوية ممكن أن تبنى وكذلك من الممكن أن تهدم. طيب تعالوا نشوف الخطاب أو الثقافة الاجتماعية السائدة بيننا في مجتمعاتنا، هل هي ثقافة بناء أم ثقافة هدم؟ يقولون أن ثقافة الهدم هي الثقافة التي تركز على النقد وتتصيد نقاط الضعف، بينما ثقافة البناء هي الثقافة التي تركز على الإيجابيات وتمنح المجتمع حالة من عزيمة وحالة من الأمل. فإذا إذا كان الخطاب الاجتماعي خطاب فقط يركز على السلبيات، يركز على حالة النقد، يركز على هدم المبنى الاجتماعي، هدم المشاريع الاجتماعية، هذا يعبر عنه بخطاب هدم أو ثقافة هدم. طيب تعالوا نتحسس أمورنا الاجتماعية، إحنا أي واحد من الخطابين هو الخطاب السائد عندنا؟ هل الخطاب الذي فيه التشجيع، فيه الثناء، فيه الحالة الإيجابية، فيه الدعم، فيه المؤازرة، أم أن خطابنا في أغلب الأحيان يأخذ طابعا نقديا طابعا سلبيا؟ دائما ننقد ذواتنا، ننقد الأمة الإسلامية، نقول الأمة الإسلامية أمة متخلفة، أمة غير متحضرة، مشاريعنا دائما عرضة للنقد، بمجرد أرى مشروع اجتماعي كل همي أن أتصيد سلبياته، أتصيد جهات النقص فيه، رجل الدين ينتقد المثقف والمثقف ينتقد رجل الدين. دائما جلساتنا ومنتدياتنا عامرة بالخطاب السلبي، بالخطاب النقدي. قليل من الجلسات والمنتديات والحوارات ما يأخذ طابع البناء والتشجيع. لماذا لا نشجع أنفسنا؟ لماذا لا ندعم أنفسنا؟ إذن هذا النمط من الخطاب يعبر عن خطاب هدم، ثقافة هدم. والنبي صلى الله عليه وآله لما كان في المدينة المنورة واجه كلا النوعين من الخطاب، خطاب الهدم، ثقافة الهدم وثقافة البناء. وكان موقفه سلبيا جدا من ثقافة الهدم. دائما النبي صلى الله عليه وآله كان يشجع على تحفيز المسلمين ودعم المسلمين ودعم المشاريع التي يطرحها المسلمون، وفي المقابل كان يقف موقفا صارما أمام أي ثقافة أو أي خطاب يمارس دور الهدم والنقد. لاحظ مثلا هذا المشهد الذي أنقله لك من واقعة بادر. تقول الرواية لما خرج النبي صلى الله عليه وآله في واقعة بادر وعرف بأن أبا سفيان فر بقافلة في القصة المعروفة، ثم علم بأن قريش قد جيشت جيوشها وخرجت تريد أن تواجه النبي صلى الله عليه وآله، تقول الرواية جمع النبي أصحابه فقال لهم: ما تقولون؟ بما تشورون؟ قريش مجتمعة وعازمة على القتال، فهل نمضي لقتالها أو نرجع من حيث أتينا؟ النبي صلى الله عليه وآله كان يريد خطابا تشجيعيا، خطابا بنائيا، ثقافة البناء مو ثقافة الهدم. فنهض بعض الأصحاب قال: يا رسول الله، إنها قريش وخيلاؤها، ما ذلت منذ عزت وما آمنت منذ كفرت، ونحن لسنا على إهبة حرب. تقول الرواية النبي صلى الله عليه وآله لما سمع هذا الخطاب واستشعر فيه أسلوب الهدم، أسلوب التثبيط، أسلوب النقد، أعرض النبي صلى الله عليه وآله ولم يعر جانبا للمتكلم. عندئذ نهض المقداد رضوان الله عليه فقال له: يا رسول الله، إنها قريش وخيلاؤها، ونحن معك، آمنا بك وصدقنا بنبوتك، فوالله لو خضت بنا جمر القضاء أو شوك الهراس لخضناه معك، ما تراجع منا رجل واحد، فامضي إلى ما أنت عازم عليه، فوالله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد وإنا معك مقاتلون. لما سمع النبي صلى الله عليه وآله هذا الخطاب اشتدت عزيمته صلى الله عليه وآله وعزم على لقاء قريش. إذن لاحظ الفارق بين خطاب الهدم، خطاب النقد، وخطاب البناء. خطاب البناء كفيل بأن ينصر الجيوش، خطاب البناء كفيل بأن يبني المجتمعات. فإذا حري بنا أن نراجع أنفسنا، إحنا الخطاب الذي يسود علينا في مجتمعاتنا أي نمط من الخطابين؟ الخطاب السلبي، الخطاب اللي دائما قائم على النقد، الخطاب اللي قائم دائما على تثبيط الآخرين، أو الخطاب القائم على التشجيع، الخطاب القائم على آخر؟ لا ريب أن مع شديد الأسف خطاباتنا في أغلب الأحيان تأخذ جانبا سلبيا. ولهذا واحد من أسباب، يذكر بعض الدارسين، واحد من أسباب تخلف المجتمعات الإسلامية شيوع مثل هذه الثقافة، ثقافة الهدم، خطاب النقد اللاذع، خطاب النقد الهدام. نعم، لو كان النقد نقدا بناء لا بأس به، لكن أن يسيطر علينا الخطاب النقدي بحيث لا نجد ما نمتدحه، لا ريب أن هذه الثقافة ثقافة هدم. لاحظ المجتمعات الغربية، المجتمعات الغربية ما الذي أوصلها إلى حالة التقدم الحضاري؟ لا تجد الأمم الغربية تنقد نفسها، دائما تفاخر بمواقفها، دائما تشجع أبنائها، دائما تمتدح نفسها. الأمة الإسلامية كذلك إذا أرادت النهوض لابد أن تستبدل هذه الثقافة، ثقافة الهدم، بثقافة البناء. إذن واحدة من المشاكل الثقافية أو المظاهر الثقافية السلبية مظهر ثقافة الهدم في قبال ثقافة البناء. تعالوا إلى مظهر آخر أيضا، ظاهرة ثقافية أخرى، وهي ظاهرة ثقافة التخاصم في قبال ثقافة التسامح. لا ريب أنه كل مجتمع كما قلنا لا يمكن أن يكون كل الناس على رأي واحد وكل الناس على مزاج واحد، الناس بطبعهم مختلفون. الله سبحانه وتعالى من سنته ومن سننه في الوجود أن جعل الناس مختلفين في أمزجتهم، في أفكارهم، في تصوراتهم، في رؤاهم، في أذواقهم، في قدراتهم. وبالتالي لابد أن يكون المجتمع متنوع في توجهاته، في أفكاره، في رؤاه. ولهذا مثلا إذا نتكلم على مستوى المجتمع الداخلي الشيعي، شوف عندنا اختلاف على المستوى الفقهي، كل واحد قد يرجع إلى مرجع تقليد يختلف عن الآخر. اختلاف على المستوى الفكري، واحد مثلا تشوف عنده ميل إلى القضايا الحداثية، إلى القضايا المستجدة، وشخص آخر يكون عنده ميل إلى القضايا التقليدية. إذن قد يكون اختلاف على المستوى الفكري، قد يكون هناك اختلاف على المستوى الذوقي حتى في الجوانب الفكرية أيضا. واحد مثلا يميل إلى القضايا العقلانية وشخص آخر يميل إلى القضايا العاطفية. إذن الاختلاف سنة إلهية لا يمكن التغلب عليها. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، كيف نتعايش مع اختلافاتنا؟ نحن مختلفون على مستوى كما أشرت انتماءاتنا الفقهية، ربما على مستوى اختلافاتنا وأذواقنا الفكرية، فكيف نتعايش مع بعضنا البعض؟ هنا ينطرح أحد أسلوبين. إما أن نتعايش بأسلوب التخاصم، بمجرد أن نختلف معك أقيم الخصومة معك، بمجرد أن نختلف معك في فكرة أفسقك وتفسقني، أضللك وتضللني، أخرجك من الدين وتخرجني، وهنا يتحول المجتمع إلى نار وإلى جهنم مستعرة. أو أن نتعامل مع بعضنا ومع اختلافنا بثقافة التسامح، بثقافة التراحم، بثقافة التواد. اختلاف الرأي لا يفسد في الود قضية، مو مجرد أن أخطئ في كلمة، مجرد أن يصدر مني موقف مباشرة أنت تستعديني وأنا أستعديك، وأنت تحرض علي وأنا أحرض عليك. لا ريب أن هذه ليست هي ثقافة أهل البيت سلام الله عليهم ولا منهج أهل البيت. والآن أنقل لك بعض المواقف من سيرة أهل البيت سلام الله عليهم لنرى كيف كان أهل البيت صلوات الله عليهم يتعاملون مع من يختلف معهم في الفكر، مع من يختلف معهم في المنهج، مع من يختلف معهم في الرؤى. تعالوا إلى المستوى الفكري نشوف اللي عايشوا الأئمة سلام الله عليهم واختلفوا معهم فكريا، شلون كان الأئمة يتعاملون معهم؟ عندنا هنا عدة شواهد وعدة نماذج. لا بأس بعض الأخوة يشير رحم الله من ذكر القائمة من آل محمد وصلى على محمد.
تقدموا رحم الله والديكم، تقدموا إلى الأبواب،
تقدموا بارك الله فيكم. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في أيام دولته المباركة ابتلي في الكوفة بالخوارج. وتعرفون من هم الخوارج؟ الخوارج يكفرون أمير المؤمنين سلام الله عليه. في يوم صفين لما حدثت واقعة التحكيم قالوا يا علي حكمت في كتاب الله فقد كفرت، فاستغفر وتب إلى الله. وصارت عقيدة الخوارج تكفير أمير المؤمنين ومن يشايعه. ومع ذلك هؤلاء الذين كانوا يكفرون عليا عاشوا في دولته آمنين، ما عاملهم الإمام سلام الله عليه بالخصومة وبالسيف، بل كان صلوات الله وسلامه عليه يداريهم. وكان يقول لأصحابه ولهم في المسجد، يوم من الأيام كان يخطب فاعترض عليه أحد الخوارج فغضب بعض الأصحاب، التفت أمير المؤمنين سلام الله عليه وبين منهجه للخوارج قبل أن يقاتلوا وقبل أن يشهروا السيف في وجهه في يوم النهروان، فقال: إن لكم علينا ثلاثة أمور: أن لا نحرمكم مساجدنا، لكم حق أن تحضروا المسجد كغيركم، وأن لا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم في أيدينا. شوف التسامح عند أمير المؤمنين سلام الله عليه، أعداؤه ويعرف بأنهم سيقاتلوه، ومع ذلك ما دام لم يبدر منهم أي عداء يقول: لكم حق في بيت مال المسلمين، أعطيكم كما أعطي شيعتي. والثالثة: أن لا نباديكم بالقتال أو لا نشهر السيف في وجوهكم ما لم تشهروها، يعني ما نبدأ بحرب. شوف هذه الروحية العالية عند أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا النفس نحن بأمس الحاجة إليه اليوم. إذا كان أمير المؤمنين سلام الله عليه يتعامل مع ألد أعدائه بهذه الصورة، فكيف كان يتعامل أمير المؤمنين مع شيعته الذين يحملون آراء مختلفة وأفكار مختلفة؟ يعني لو أمير المؤمنين سلام الله عليه حاضر بين ظهرانينا اليوم لأعجبه حالنا، بمجرد أن نختلف مع أخي المؤمن في فكرة، في موقف، في رأي، رأي فقهي، رأي عقائدي، أشن عليه الحملات، بمجرد أن يخطئ في كلمة أخرجه من المذهب وأحرض عليه الناس، هذا هو من أجل البيت سلام الله عليهم. في يوم من الأيام أمير المؤمنين كان حاضرا عند بعض أصحابه وتكلم بكلام بليغ، فنهض واحد من الخوارج متحمسا، قال: لله أبوك يا علي، من كافر ما أفقهك. شوف هذه العبارة الشديدة يخاطب بها إمامه أو خليفة عصره. انفعل بعض الحضور من أصحاب أمير المؤمنين ومد يده إلى سيفه يريد أن يقتل هذا الخارج الذي كفر أمير المؤمنين بمحضره. ماذا صنع معه أمير المؤمنين؟ التفت إلى هذا الشيعي، هذا اللي من أصحابه، قال له: ما على رسلك؟ إن هو إلا سب بسب، أو عفوا عن ذنب، هذا شتمني وأنا بوسعي أن أرد الشتيمة عليه أو أن أعفو عنه، وقد عفوت عنه. إذن هذا هو منهج أمير المؤمنين سلام الله عليه. أقول: إذا كان أمير المؤمنين يتعامل مع ألد أعدائه ممن يختلفون معه في المنهج والمعتقد والفكر بهذه الرأفة، بهذا التسامح، أليس حري بنا نحن الذين نحسب أنفسنا على أمير المؤمنين أن نتعامل مع بعضنا البعض بهذه الطريقة؟ ليش هالتصنيفات المزعجة؟ هذا تبع فلان، وهذا شعائري، وهذا عقلاني، وهذا كذا، ونمزق أنفسنا مئة ممزق. بالله عليك، هل هذا الحال يرضي إمام زماننا؟ تعال أنقل لك مشهد آخر كيف كان الإمام الصادق سلام الله عليه يتعامل مع الملحدين. رواية من أنفس الروايات، رواية محمد بن سنان يرويها عن المفضل بن عمر، يقول: المفضل بن عمر: كنت في يوم من الأيام في مسجد النبي صلى الله عليه وآله، صلى على محمد يقول المفضل ابن عمر: كنت في يوم من الأيام في مسجد النبي صلى الله عليه وآله في الروضة المباركة، يقول: بينما أنا كذلك إذ دخل ابن أبي العوجاء، هذا ابن أبي العوجاء أحد الدهريين الملحدين المعروفين في أيام الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول: وكان معه شخص، فأخذ هذا الشخص يمدح النبي صلى الله عليه وآله ويثني على رسول الله ويذكر كيف أن النبي استطاع بأبي هو وأمي أن يخرج هذه الأمة من الظلمات إلى النور ويهديها بهدي الإسلام، هذا ابن أبي العوجاء ملحد ما أعجبه الحديث، قال دعك من محمد وكلامك عن محمد، تعال وأجبني على هذا السؤال، أترى أن هذا الكون بما فيه وراءه صانع أم أنه وجد من تلقاء نفسه؟ يعني نفس فكرة الحاد اللي اليوم نسمعها، هؤلاء الذين ينكرون وجود الله ويقولون بأن الكون وجد صدفة، نفس هذا المنهج كان موجود في أيام الإمام الصادق سلام الله عليه. يقول المفضل ابن عمر أنا ما تحملت عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله ويتهجم على رسول الله وعلى الله بمحضر رسول الله، يقول فغضبت غضبا شديدا ووقفت في وجه ابن أبي العوجاء وقلت له ما احفظ الله فاك يا عدو الله، أتتجرأ على رسول الله بمحضره ثم تنكر وجود الله بما أعطاك من نعم؟ أما والله لو تدبرت فيما أولاك من النعم ورجعت إلى حصيف عقلك لأدركت أن هذا الكون بما فيه لا يمكن إلا أن يكون وراءه مدبر وصانع. وأخذ المفضل يذكر بعض الأدلة لابن أبي العوجاء. لا ريب أن ابن أبي العوجاء كان ملحدا وكان يستحق هذا الرد اللاذع، لأنه يتهجم على رسول الله في محضر النبي صلى الله عليه وآله في روضته المباركة وينكر وجود الله. لكن شاهدنا في الرواية لاحظ رد ابن أبي العوجاء، قال له أظنك من أصحاب جعفر بن محمد، قال بلى. ثم أخذ ابن أبي العوجاء يبين له كيف الإمام الصادق سلام الله عليه يتعامل معه ومع المخالفين، وشاهدنا في هذه الرواية هذا المضمون، شلون ثقافة أهل البيت كيف يتعاملون مع من يختلف معهم في الرأي. شوف ماذا يقول ابن أبي العوجاء، أقرأ لك نص الرواية. قال يا هذا إن كنت من أهل الكلام، هذا ابن أبي العوجاء يخاطب المفضل ابن عمر، إن كنت من أهل الكلام كلمناك، فإن ثبتت لك حجة تبعناك، وإن لم تكن منهم فلا كلام لك، وإن كنت من أصحاب جعفر بن محمد. شوف ماذا يقول، صلوا على محمد. وإن كنت من أصحاب جعفر بن محمد الصادق فما هكذا يخاطبنا ولا بمثل دليلك يجادل فينا، وقد سمع من كلامنا أكثر مما سمعت، فما أفحش في خطابنا ولا تعدى في جوابنا، وإنه الحليم الرزين العاقل الرصين، لا يعتريه خرق ولا طيش ولا نزق، يسمع كلامنا ويصغي إلينا ويتعرف حجتنا، حتى إذا استفرغنا ما عندنا وظننا أننا قطعنا حجته دحض حجتنا بكلام يسير وخطاب قصير يلزمنا به الحجة ويقطع علينا العذر فلا نستطيع لجوابه ردا، فإن كنت من أصحابه فخاطبنا بمثل خطابه. إذن هذا هو منهج أهل البيت سلام الله عليهم، هذا هو منهج الإمام الصادق مع ألد المختلفين معه فكريا. فكيف بمنهج الإمام سلام الله عليه مع شيعته الذين ربما اختلفوا في بعض الآراء وفي بعض الأفكار؟ لا ريب أن الإمام سلام الله عليه كان يتعامل معهم برفق، فإذا حري بنا أن نحيي هذا المنهج الذي كان عليه إمامنا الصادق سلام الله عليه في تعاملنا مع بعضنا البعض. نحن بأمس الحاجة في الواقع اليوم إلى إحياء مثل هذه الثقافة، ثقافة التسامح بدل ثقافة التخاصم. كفانا قطيعة، كفانا خصومة، مزقنا أنفسنا 100 ممزق، فمتى نحيي منهج أهل البيت، منهج التسامح، منهج التراحم، منهج المودة، منهج المحبة؟ إذا أردنا فعلا لمجتمعنا أن يشفى من حالة الخصومة التي فيه، فنحن بأمس الحاجة إلى أن نعيد منهج أهل البيت سلام الله عليهم، منهج التسامح ومنهج التراحم فيما بيننا. وهذا المعنى نراه عند صاحب هذه الأيام الإمام الحسين سلام الله عليه. كيف كان الإمام رحيما مع ألد أعداء، شفيقا على المخالفين الذين وقفوا في وجه يوم كربلاء. تسمع عن هذه المقولة أن الإمام سلام الله عليه كان يبكي حتى على خصومه، يسأل عن ذلك يقول لأنهم يدخلون النار بسبب قتلي. إذن شوف رحمة الإمام سلام الله عليه وشوف شفقة الإمام. أقول إذن حري إذا كانت هذه هي مدرسة الإمام الحسين سلام الله عليه، فحري بهذه المدرسة أن تنجب أصحابا متفانين كحبيب ابن مظاهر الأسدي صاحب هذه الليلة. حبيب ابن مظاهر كان من خلص أصحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه، وكان يتمنى الشهادة بين يدي أمير المؤمنين. لما فاتته الشهادة في يوم صفين كأنما حزن على ذلك، بشره أمير المؤمنين بأن لك شهادة يا حبيب أعظم من هذه الشهادة. فبقي حبيب ينتظر. تقول الروايات أو ينقل الدربندي في أسرار الشهادة يقول لما خيم الإمام الحسين في كربلاء كان حبيب يترقب رسالة الإمام الحسين. في يوم من الأيام كان على غداء له فغص في اللقمة، قالت له زوجته إن صدق ظني يأتيك رسول كريم من رجل كريم. ما أتمت كلامها إلا والباب تطرق، فتح الباب وإذا به رسول الإمام الحسين ورسالة من الإمام الحسين، من الحسين بن علي إلى حبيب ابن مظاهر الأسدي: إنا قد أقمنا في كربلاء والسلام. وحبيب عالم فقيه عرف الإشارة، أخذ الكتاب وضعه على رأسه قبله، أراد الدخول وإذا بأبناء عمومة حبيب قد سمعوا بالخبر، جاءوا إلى حبيب قالوا له: يا حبيب الحسين سلطان ويزيد سلطان، وما لك والدخول بين السلاطين؟ كأنما أرادوا أن يثبطوه بأن لا يمضي لنصرة الإمام الحسين. أراد حبيب أن يتقيهم فسكت، ففهموا بأن حبيب غير عازم على المضي إلى كربلاء. زوجة حبيب كانت خلف الباب وتسمع المحاورة. بمجرد أن دخل حبيب وأغلق الباب التفتت إليه قالت له: يا حبيب أصحيح أنك لا تمضي إلى نصرة الحسين؟ أراد حبيب أن يمتحنها سكت، فأخذت تنخي وتشجعه تقول له: يا حبيب ابن البتولة لا تخلي نصرته. إيه بارك الله فيك. يا حبيب ابن البتولة لا تخلي نصرته، بكربلا يقولون ظل محصور بهله واخوته، بكربلا يقولون صبط المصطفى حط الخيام، ما لناصر يا حبيب وعنده اطفال وحق، وإن كان راح حسين ما يرتفع للشيعة على ترضى لي بالخدار وحسين تتكنس. هذا قلب كل مؤمنة، قلب كل محبة للحسين على نساء الحسين وبنات الحسين. ترضى لي بالخدار وحسين تتكنس ظلت تنخي وتخمش للخدود مفرعة إن كان ما تناضب همة أو تطب ذيك المعمعة جيب العمامة يا بين عمي وخذ المقنعة اي والله جيب العمامة يا بين عمي وخذ المقنعة ترضى لي وظل حبيبي عاين لها وغصب هلة دمع صاح ما يحتاج النخوات بطل من الحنين وانا عبد ابن البتولة وعبد امير المؤمنين ماذا تقولين يا امرأة انا اترك نصرة الحسين صاح ما يحتاج النخوات بطل من الحنين وانا عبد ابن البتولة وعبد امير المؤمنين ذاب قلبي من اسمعي كربلا خيم حسين واسمعي يقولون جيمان الأعادي حاطت أجركم الله عزم حبيب على الخروج فأمر خادمه أن يأخذ فرسه وأن يسبقه إلى الطريق بقي الخادم ينتظر حبيبه عند مزرعته في الأثناء وإذا بحبيب قد أقبل وإذا به يسمع الخادم يخاطب الفرس يقول يا فرس والله لئن تأخر سيدي حبيب عن نصرة الحسين لأمتطين صهوتك ولا أمضي لنصرته تعجب حبيب خاطب توجه إلى كربلاء يخاطب الحسين السلام عليك يا أبا عبد الله العبيد تتمنى نصرتك فكيف بالأحرار التفت إلى ذلك الخادم قال له أنت حر لوجه الله قال سيدي حبيب ما أنصفتني قال لك الضيعة الفلانية قال ما أنصفتني قال ويحك ما تريد قال أتمضي لنصرة الحسين وأنا تفوتني النصرة يقولون أردفه على جواده ومضى إلى كربلاء والحسين كان في انتظار حبيب بمجرد أن أقبل حبيب إلى كربلاء استبشر الحسين ويا حلا ذيك الشمايل يا مطب الكربلاء بارك الله فيك يا حلا ذيك الشمايل يا مطب الكربلاء طلع عباس البطل بولاد اخوه يستقبل مرحبا يقل الشهيد وزينب تقل له بأي صورة رجاء حبيبنا الحسين، يقول بعضهم نزل من على جواده جاء إلى أبي عبد الله جثى على ركبته قال سيدي أبا عبد الله جئتك بهدية، إن تنفست علي بقبولها لا أشقى أبدا. قال الحسين وما هديتك يا حبيب؟ قال روحي التي بين جنبي. قال الحسين قبلت الهدية يا حبيب. يقولون زينب كانت داخل الخيام سمعت صوت فرح واستبشار، أرسلت إلى علي الأكبر سألتهم الخبر. قال عم زينب الساعة قدم عمنا حبيب. عجيب، أحبيب وصل؟ قالت بلى. قالت إذن أبلغه عني السلام. جاء الأكبر بلغ سلام زينب إلى حبيب. يقول بعضهم أخذ حبيب التراب وأخذ يحثوه على عمامته وهو يقول من مثلي وتسلم علي فخر المخدرات زينب. أنا منين؟ أنا منين وتسلم علي بنت المرتضى حامي الحمية؟ سيدي أبا عبد الله هل تأذن لي بالسلام على زينب؟ أذن له الحسين. مضى من خلف الخباء نادى برفيع صوته السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة. ثم نادى على زينب آهن لوجدك يا زينب يوم تحملين على جمل ضالع يطاف بك في السكك والطرقات. خرجت زينب مؤتزرة بإزار أمها فاطمة وهي تنادي وعليك السلام يا حبيب. نعم نعم بمثل هذا أخبرني ابن والدي، لكن لي إليك وصية يا حبيبا. حبيب الله الله في الغريب، الله الله فينا يا محيين الليل بالعبادة يا بمح الكوم يا أهل الشيام. هذا محل ما يمناسب يكرم منكم تخلون في الشدة حرمكم. قال لها حبيب أما والله لأنعمنك عينا. وفعلا لما كان يوم العاشر وقد دنا وقت صلاة الظهر استأذن حبيب من الحسين للقتال فأذن له. أجركم الله أخذ يقاتل فيهم قتال الأبطال قتل منهم مقتلة عظيمة على كبر سنه. بينما هو يقاتل إذ شد عليه بديل بن صريم فطعنه بالرمح في خاصرته سقط حبيب من على جواده. أجركم الله فشد عليه حسين بن نمير نزل من على جواده واحتز رأس حبيب فهد مصرعه ركن الحسين. جاء الحسين إلى مصرعه وهو يقول رحمك الله يا حبيب، لقد كنت فاضلا تختم القرآن في ليلة واحدة. قضى وحق عليهم دون الخيار، قضى وحق عليهم دون الخيار، ولا خلى وخوات حسين تنضى، لا ما طاح وتفى ياض منهم إلا هو، ومثل ما هو النجم من غضبوا وما شابوا، ولكن بدم من الأوداج للحن إلهنا وسيدنا مولانا بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمي وأخي والتسعة المعصومين من ذريتي وبني، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. أعنا بما تعين به الصالحين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، شاف مرضانا ومرضى المؤمنين، إلى شفاء المرضى وإلى قضاء الحوائج وإلى أرواح موتى المؤسسين والجالسين ومن مات على الإيمان، نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.